أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 75 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع هذه الآيات الكريمة بصفة خاصة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة، وإن كان ذلك بعد انقطاع أيام، أتممنا فيها تفسير سورة عم سورة النبأ وجزء عم، فعدنا إلى سورة البقرة نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى. وكنت قد أتممت الكلام في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأذكر أنني ختمت بكلام جميل عظيم للأستاذ سيد قطب رحمه الله حول هذه الآية، ويبقى تتمة السياق: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أخذنا الموجزة والمفصلة أيضا، تمام، أخذنا الموجزة والمفصلة. إذن موعدنا مع تتمة السياق إن شاء الله تعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذه تتم للآية السابقة، وقوله جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره، ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. وفي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: فإن زللتم تنحيتم عن القصد بتحريم السبت أو لحوم الإبل، فمن بعد ما جاءتكم البينات أي القرآن، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته، لا تعجزونه ولا يعجزه شيء، حكيم فيما شرع لكم من دينه. في معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي: فإن زللتم أي ضللتم، وقيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزللا إذا دحضت. قال ابن عباس: يعني الشرك. قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون لديه الحجة عليه، قوله تعالى: من بعد ما جاءتكم البينات، أي الدلالات الواضحات، قوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز في نقمته، حكيم في أمره، فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله: زللتم أي عصيتم أو كفرتم أو ضللتم من بعد ما جاءتكم بينات، القرآن أو الحجج أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الإسلام. وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة، وأصل الزلل في القدم، ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك، يقال زل يزل زلا وزللا وزلولا، أي دحضت قدمه. قرأ أبو السمان العدوي: زللتم بكسر اللام، وهما لغتان، وأصل الحرف من الزلق، والمعنى ضللتم الحمد لله. ضللتم وابتعدتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات، أي المعجزات وآيات القرآن، إن كان الخطاب للمؤمنين، فإن كان الخطاب لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به، وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع. وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن فقرأه الذي كان يعلمه، فعلمه أن الله غفور رحيم، فقال كعب: إني لأستنكر أن يكون هكذا. ومر بهم رجل فقال كعب: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: فعلمه أن الله عزيز حكيم. قال كعب: هكذا ينبغي، وعزيز لا يمتنع عليه ما يريد، حكيم فيما يفعله. يهديكم الله ويصلح بالكم. في تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله، قال عز شأنه: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن زللتم وحدتم عن صراط الله، وهو السل إلى خطوات الشيطان، وهي طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر، من بعد أن بين الله تعالى لكم أن سبيله واحدة وهي السلم، وأن الشيطان لكم عدو مبين، وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته، ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم إليه، وأكد النهي عن شر تلك الطرق وأشأمها، وهي طرق التفرق والخلاف. فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا وأخذا وبيلا، ذلك أن الله تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سننه ويزل عن شريعته، بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولحكمته قد وضع تلك السنن في الخليقة وهدى إليها الناس بما أنزل من الشريعة. ومن ذلك أن جعل لكل ذنب عقوبة، وجعل العقوبة على ذنوب الأمم أثرا من آثارها لازما لها حتما، فكأنه تعالى قال: فاعلموا أنه يحل بكم العقاب، لأنه عزيز لا يغلب على أمره، وحكيم لا يهمل أمر خلقه. ولكن هذا التعبير أبلغ، لأنه بيان للحجة، بيان للحجة وتقرير للبرهان بالإشارة إلى مقدماته، اكتفاء به عن ذكر النتيجة، وهو من ضروب إيجاز القرآن التي لم تعهد في كلام إنسان. قال الأستاذ الإمام: إنه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب، وهو ما لا مطمع في زواله ولا هزؤ في الدين، أكبر من ظن المغرور أنه ينال جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الأعمال التي أرشدت إليها آيات الله تعالى، مبينة أن العقوبة على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل. ونقول نحن على طريقته: إن ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الأرض بمجرد دعوى الإيمان والإسلام، ولو مع بعض الأعمال البدنية من غير إقامة العدل في الناس والعمارة والإصلاح في الأرض، هو من الهزؤ بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه، فإنها متفقة على أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون لعمارتها وإقامة العدل فيها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ليهلك القرى أي الأمم بظلم، أي منهم، أي شرك وكفر، وأهلها مصلحون أي والحال أنهم مصلحون في أعمالهم وسياستهم، وإنما يهلكها إذا ظلموا وأفسدوا فيها. والآيتان المفسرتان آنفا وما في معناهما، كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الأمة وجعلتها شيعا حتى صار بأسها بينها شديدا، فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دنياهم بتمزيق دينها، وكان من أمرها بعد ذلك ما ترى سوء عاقبته في كل شعب وكل قطر. في تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي رحمه الله تعالى قال الزلل في الأصل عثرة القدم، ثم استعمل في الانحراف عن الحق والبينات الحجج يبقى الزلل عثرة القدم ثم استعمل في الانحراف عن الحق والبينات الحجج والأدلة التي ترشد إلى أن ما دعيتم إليه هو الحق عقلية كانت أو نقلية، والعزيز الغالب الذي لا يعجزه الانتقام، والحكيم الذي يعاقب المسيء ويكافئ المحسن. في الإيضاح والتفسير أي فإن حدتم عن صراط الله وهو السلم وسرتم في طريق الشيطان وهي طريق الخلاف والافتراق بعد أن بين لكم عداوته ونهاكم عن اتباع طرقه وخطواته، فاعلموا أن الله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، فهو عزيز لا يغلب على أمره، حكيم لا يهمل شأن خلقه، حكيم لا يهمل شأن خلقه، ولحكمته قد وضع تلك السنن في الخليقة، فجعل لكل ذنب عقوبة، وجعل العقوبة على ذنوب الأمم ضربة لازم في الدنيا، ولم يؤخرها حتى تحل بها في الحياة الآخرة. ولا تقوم للأمم قائمة إلا إذا قامت العدل بين أفرادها وكانت صالحة لعمارة الأرض، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوي ويتحلوا بفاضل الأخلاق فلن يوفقوا في دنياهم ولا في أخراهم. ثم زاد في التهديد والوعيد فقال الآية التي بعدها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله تعالى ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، فقال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز الحكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه، نسأل الله العفو والعافية. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب قال ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وتذكيرهم بأن الله عزيز يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة، وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه، وتذكيرهم بأنه حكيم فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير وما نهاهم عنه هو الشر، وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه، فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في هذا المقام. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه السحاب والرحمة والرضوان: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقترن في آي الله الحكيم الآمر بالشيء بالنهي عن نقيضه وعن أسباب المخالفة، ويقترنان بالترغيب في نعيم الله أحيانا وبالترهيب من بطش الله العزيز الحكيم أخرى. وفي هذه الآية قد اقترن النهي بالترهيب من العصيان، لأن النهي كان منصبا عن اتباع خطوات الشيطان والخضوع لإغرائه، وهو يجيء للنفس من جهة شهواتها وما تألفه، فناسب ذلك الترهيب من العقاب ليعلم من يجترح اللذات أن وراءها محاسبة القوي الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. ولقد بين عداوة الشيطان للإنسان، فمن والاه فقد عادى نفسه وربه ويحق عليه العقاب، وقبل نزوله يلزم التهديد به ليكون على بينة من أمره. فإن زللتم أي عدلتم عن الطريق المستقيم إلى الطريق المنحرف، وأصل الزلل يكون في القدم، ثم استعمل في الآراء والمسالك المعنوية، يقال زل يزل زللا وزلولا أي دحضت قدمه، وهناك لغات في زل تجعلها من باب فرح يفرح، وأيضا وجدنا القراءة التي زللتم بالكسر. وقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات أي من بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى لكم الحجج والأدلة المبينة لكم الحق من الباطل والضلال من الهدى. ومعنى الآية إجمالا: إن حدتم عن طريق الاستقامة والإخلاص والحق من بعد أن علمتموه ببرهانه فليس ثمة إلا العقاب الرادع بعد الدليل القاطع، واعلموا أن الله عزيز لا يغلب ولا يهزم من ينصره، ومن عاداه وعاد أولياءه فهو عرضة لنقمته، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يجعل المسيء كالمحسن ولا المصلح كالمفسد، فكان من مقتضى حكمته أن يفرق بين الأخيار والأشرار وأهل الإيمان وأهل الكفر. في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله: عزيز حكيم، عزيز في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. في تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله ويقول الحق من بعد ذلك: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والزلة هي المعصية، وهي مأخوذة من زال، وزال الشيء أي خرج عن استقامته، فكأن كل شيء له استقامة، والخروج عنه يعتبر زللا، والزلل هو الذنوب والمعاصي التي تخالف بها المنهج المستقيم. من بعد ما جاءتكم البينات، إنه سبحانه وتعالى يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا، لأنني بينت لكم كل شيء ولم أترككم إلى عقولكم، ومن المنطقي أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذي استخلفتكم فيه، ومع ذلك إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المعوج، والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم، ثم يرتضي الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يهتدي إلى الحكم بذاته. وفي تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد رأى أشياء واقترح بعضا من الاقتراحات ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل القرآن على وفق ما قال عمر. وقد يتساءل أحد قائلا: ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أولى؟ نقول: لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيها غرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه. لكن الله يريد أن يقول لنا إن العقل الفطري عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدي للحكم الصحيح، وإن لم يكن هناك حكم قد نزل من السماء. ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عددا كبيرا من المستشرقين ويقولون: أليس عندكم سوى عمر؟ لماذا لا تقولون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نقول لهم: لقد تربى عمر في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، فما يقوله هو إنما قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر عمر بذلك وقال: ما عمر لولا الإسلام. ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولا، ويسري عليه ما يسري على البشر، فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما. إذن كأن الحق أراد أن يقرب لنا القدرة على الاستنباط والفهم، فنكون جميعا عمر، لأن عمر بالفطرة كان يهتدي للصواب ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل كذا، فينزل الوحي موافقا لرأيه. فكأن الله لم يكلفنا شططا، إنما جاء تكليفه ليحمي العقول من أهواء النفس التي تطمس العقول، فآفة الرأي الهوى، ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة. وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التي جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة، فقد زوجت ابنها وابنتها وعاش الأربعة معها في حجرة واحدة، ابنها معه زوجته وابنتها معها زوجها والمرأة معه، تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها: دفئي زوجك وأرضيه فالجو بارد، وتذهب لابنها وتقول: ابعد عن زوجتك فالدنيا حر. إن المكان واحد والليل واحد، لكن المرأة جعلته صيفا وشتاء في وقت واحد، والسبب هو هوى النفس. والله سبحانه يبين لنا ذلك في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا، فالبشر يضيقون ذرعا بتقنيات أنفسهم لأنفسهم، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري، فيقننوا أشياء يعدلون بها ما عندهم. ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقي مع الإسلام أو يقترب من الإسلام. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: لقد سألوني في أمريكا لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد، برغم أنكم تقولون إن الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله، ومع ذلك لم يظهر دينكم على كل الأديان، ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بلا دين. قلت: لو فطنتم إلى قول الله تعالى: ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار، وظهوره مع وجود مشركين، وإلا لو ظهر ولا شيء معه فممن يكره؟ إن العقيدة التي يكرهها أهل الكفر هي التي تعزز وجود الإسلام، إذا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يدل على أن ظهور الإسلام يعني وجود كافر ووجود مشرك، كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين. وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجدون خطأ تقنينهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنيات، فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام الإسلام، لكنهم لم يذهبوا إليه كدين، إنما ذهبوا إليه كنظام. إن رجوعهم إلى الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام، لأنهم لو أخذوا تلك الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم: قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه، ولكنهم برغم كرههم للدين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه، فكأنه لا حل عندهم إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام. إذن قول الله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قوة لنظام الإسلام، لا لتؤمن به، وإنما تضطر أن تلجأ إليه. وكانوا في إيطاليا على سبيل المثال يعيبون على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاما لحقوق المرأة، ولكن ظروف الحياة والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق. فهل قننوه لأن الإسلام قال به؟ لا، ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأتي إلا منه. وفي أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور هل حاربوها لأن الإسلام حرمها؟ لا، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك. إذن ولو كره الكافرون ولو كره المشركون معناهما أنهم سيلجؤون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم، فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز، وعزته سبحانه هي أنه يغلب ولا يغلب، فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة، إن الله عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفي تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه السلام ورحمة ورضوان قوله تعالى فإن زللتم، قال بعض العلماء أي عدلتم، وقال آخرون أي ملتم، والمعنى متقارب لأن العادل عن الشيء زال عنه. قوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات، البينات صفة لموصوف محذوف أي الآيات البينات، سمى الله ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق هلكة، مثل لو زل الإنسان وسقط في بئر مثلا. قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا جواب الشرط، والمراد بالعلم أن نحذر ممن له العزة. وذكر أهل العلم أن العزيز له ثلاثة معاني: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. فعزة القدر أي أنه عز وجل عظيم القدر، لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أما عزة القهر فمعناها الغلبة، أي أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء، وهذا أظهر معانيها. وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من قولهم أرض عزاز، أي قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام. وأما الحكيم أي ذو الحكمة، ذو الحكم والحكمة. فوائد الآية: من فوائد الآية الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه، لقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. فإن قيل من أين يأتي الوعيد، قلنا من قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لأن من معاني العزة الغلبة والقهر والحكمة، من معاني العزة الغلبة والقهر، والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه. فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضى حكمته. ومنها أن الله تعالى أقام البينات بالعباد، لقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة، لقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. ومنها وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفات، لقوله تعالى فاعلموا علم اعتراف وإقرار وقبول وإذعان. فمجرد العلم لا يكفي، ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلهذا لم ينفعه إقراره. فالإيمان ليس مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكم والحكمة. انتهى كلام شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. وفي تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، ذكر في المفردات: فإن زللتم فإن انحرفتم عن الصواب، البينات الآيات الواضحة، والمعنى الإجمالي: فإذا انحرفتم عن هذا الطريق الذي دعيتم إليه جميعا من بعد ظهور الحجج القاطعة على أنه طريق الحق، فاعلموا أنكم مؤاخذون بهذا الانحراف، لأن الله عزيز يعاقب من يعرض عن سبيله، حكيم يقدر العقوبة بقدرها. وفي التفسير: فإن تنحيتم عن طريق الحق وعدلتم عنه إلى الباطل من بعد أن ظهرت لكم الأدلة المفرقة بين الصواب والخطأ والتي تدعوكم إلى اتباع طريق الحق، فاعلموا أن الله عزيز لا يقهره ولا يعجزه الانتقام ممن زل، حكيم لا يترك ممن تقتضيه الحكمة، وأن يضع الأمور في مواضعها. وقال الفخر الرازي: قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم نهاية في الوعيد، لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمع الوعيد بذكر العقاب. وربما قال الولد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وأنت تعلم قدرتي عليك وسطوتي، فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السحاب ورحمة الرضوان: فإن زللتم في شرح الكلمات، فإن زللتم وقعتم في الزلل وهو الفسق والمعاصي، البينات الحجج والبراهين. والمعنى: فأن هذه الآية قد تضمنت أعظم تهديد وأشد وعيد لمن أزله الشيطان فقبل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل البعض الآخر، وقد عرف أن الإسلام حق وشرائعه أحق. فقال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يحملها كتاب الله القرآن ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سينتقم منكم، لأنه تعالى غالب على أمره، حكيم في تدبيره وإنجاز وعده ووعيده. من هدايات الآية وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاصي العظام لئلا يكون أمن من مكر الله، وإثبات صفة المجيء للرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة، فاعلموا أن الله عزيز في ملكه لا يفوته شيء، حكيم في أمره ونهيه، يضع كل شيء في موضعه المناسب له. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: أي فإن انحرفتم عن هذا الطريق الذي دعيتم إليه جميعا من بعد ظهور الحجج القاطعة على أنه طريق الحق، فاعلموا أنكم مؤاخذون بهذا الانحراف، لأن الله عزيز يعاقب من يعرض عن سبيله، حكيم يقدر العقوبة بقدرها. نأتي إلى هنا، نقول نحن فسرنا الآية الثانية في هذا السياق، وهي قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، واخترت يعني أن تكون بمفردها قبل ذكر الآية التي بعدها، والآيات متصلة بعضها ببعض. الآية التي بعدها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تعالوا بنا فيما يتسع لنا المجال من بقية الوقت نأخذ هذه الآية. ففي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهل ينتظر هؤلاء المعرضون عن الإسلام ليقتنعوا أن يروا الله تعالى جهرة في غمام من الملائكة وقد قضي الأمر بقطع مطامعهم، لأن الشؤون جميعا في قبضة الله يصرفها هو حيث يشاء، وقد قضى فيها قضاءه الذي سينفذ لا محالة. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله في ظلل من السحاب يوم القيامة ليفصل بينهم بالقضاء العادل، وأن تأتي الملائكة وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه، وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري، هل ينظرون أي ما ينظرون، والاستفهام للنفي، وظلل جمع ظلة ما يظلل من سحاب أو شجر ونحوهما، ما يظلل من السحاب أو الشجر الغمام السحاب الرقيق الأبيض. والمعنى هذه الآية الثالثة في السياق 210 فقد تضمنت حث المتباطئين على الدخول في الإسلام، إذ لا عذر لهم في ذلك حيث قامت الحجة وظهرت ولاحت المحجة. فقال تعالى هل ينظرون أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وعند ذلك يؤمنون. ومثل هذا الإيمان الاضطراري لا ينفع حيث يكون العذاب لازما بقضاء الله العادل. قال تعالى وقضي الأمر، أي إذا جاء الله لفصل القضاء وانتهى الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء. فعلى أولئك المتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبر عنه بالسلم، دخول في السلم كافة، لأن الدخول فيه حقا سلم، والخروج عنه أو منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب عليهم أن يدخلوا في الإسلام. ألا إلى الإسلام يا عباد الله فإن السلم خير من الحرب. وفي الآية من الهدايات إثبات صفة المجيء للرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، وحرمة التسويف والمماطلة في التوبة. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، من مشاهد القيامة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي هل ينظرون، استفهام في معنى النفي، يأتيهم الله راح يأولها ويقول يأتيهم أمره كعادة الأشاعرة والماتريدية في الأزهر. طيب هذا التأويل هنا مرفوض، لأن الإتيان ثابت لله عز وجل كالنزول والاستواء وغير ذلك. في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة وهي ما أظلك من شعاع الشمس وغيره، والغمام السحاب الأبيض الرقيق. قال في تفسير الآية ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل كائنة من الغمام الكثيف العظيم ليحاسبهم على أعمالهم، وتأتيهم ملائكته الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله. وبتعبير آخر، هل ينتظرون ويتلكؤون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود الذي قال الله سبحانه إنه سيأتي في ظلل من الغمام، ويأتي الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفجأة وبينما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يجمع طابع التهديد الرعيب، نجد أن اليوم قد جاء وأن كل شيء قد انتهى، وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها، وقضي الأمر وطوي الزمان وفلتت الفرصة وعزت النجاة، ووقفوا وجها أمام الله الذي الذي ترجع إليه وحده الأمور وإلى الله ترجع الأمور. إنها طريقة القرآن العجيبة التي تفرد بها وتميز من سائر القول، الطريقة التي تحيي المشهد وتستحضره في التو واللحظة، وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه. فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم وهذا الفزع الكبير ينتظرهم؟ بل هذا الفزع الأكبر يدهمهم، والسلم منهم قريبة في الدنيا والسلم في الآخرة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم يقضي الأمر وقد قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات. وتأتي بمعنى النظر بالعين، فإن عديت بإلى فهي للنظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار. مثال المعدى بإلى قوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله نفسه، أن يأتيهم الله نفسه، هذا ظاهر الآية، ويجب المصير إليه، لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله. قوله تعالى: في ظلل من الغمام، في معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل، وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأن لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله عز وجل، والله أعظم من ذلك وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية، أي معهم، وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل، وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فالسماء تشقق لا تنشق، كأنها تنبعث من كل جانب. وقيل في وقيل إن في بمعنى الباء، بمعنى الباء، فتكون كقوله تعالى: نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندها أو بأيدينا. وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية. والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، فالاسم هو الاسم ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة، وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم إلا أنها تختلف مثلما تختلف الدنيا عن الآخرة. قوله تعالى: والملائكة، بالرفع عطفا على لفظ الجلالة، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير وغيره، أن السماء تشقق فتشقق السماء الدنيا بالغمام، وتنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الدنيا والثالثة والرابعة، وكل من وراء الآخر. ولهذا قال تعالى: صفا صفا، يعني صفا بعد صف، ثم يأتي الرب تبارك وتعالى للقضاء بين عباده، ذلك الإتيان الذي يأتي، ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله، ولا أحد يحيط علما بكيفيته، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقد تقدم الكلام على الملائكة عند قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبينا أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله عز وجل لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى: وقضي الأمر، اختلف فيها المعربون، فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر، بمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وإلا أن يقضى الأمر، ولكنه أتي بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب لأن تأتيهم الملائكة منصوبة، يعني هل ينظرون إلا إتيان الله في ظلل من الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر. ومنهم من قال إنها جملة مستأنفة، أي وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم، والأمر بمعنى الشأن، أي قضي شأن الخلائق وانتهى كل شيء كل شيء، وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ولهذا قال تعالى بعده: وإلى الله ترجع الأمور. وفي ترجع قراءتان، الأولى بفتح التاء وكسر الجيم، والثانية بضم التاء وفتح الجيم، ترجع. والمتعلق هنا مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق بترجع، وتقديم المحمول يفيد الحصر والاختصاص، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة، أي شؤونهما كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل، ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم. من فوائد الآية وعيد هؤلاء بيوم القيامة، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ومنها أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لأن الله عز وجل جعل وعيد المكذبين يوم القيامة، ويدل لذلك آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه. ومنها إثبات إتيان الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده، وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تعلم كيفيته ولا يسأل عنها كسائر صفاته سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا. وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله إتيان أمره، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، إلا ما زعموه دليلا عقليا، وهو في الحقيقة وهمي وليس عقليا. فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عز وجل، هو أعلم بنفسه، وهو يريد أن يبين لعباده كما قال تعالى: يبين لكم أن تضلوا. وإذا كان يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه وليس في كلامه عي وعجز عن التعبير بما أراد، وليس في كلامه نقص في البلاغة، إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم، وغاية ما يكون من إرادة الهدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة، وغاية ما يكون من الصدق. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا يراد به ظاهره؟ كلا، لا يمكن هذا إلا إذا قال الله هو عن نفسه إنه لم يرد ظاهره. إذن المراد إتيان الله نفسه، ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله، ومثل قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك، لأننا نقول إن هذا من أمور الغيب، والصفات توقيفية فنتوقف فيها على ما ورد. فالإتيان الذي أضافه الله إلى نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه، والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره، لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم، بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. ومن فوائد الآية إثبات الملائكة، ومنها إثبات عظمة الله عز وجل في قوله تعالى: في ظلل من الغمام، فظلل نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة وكثيرة، ولهذا جاء في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم من كل جانب. كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى. ومنها أن الملائكة أجسام، خلافا لمن زعم أن الملائكة قوى الخير وأنهم أرواح بالأجسام، والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. ومنها أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء، فليس بعده شيء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة، لكنه أتى بصيغة ما لم يسمى فاعله لعظمة هذا الأمر، وهذا كقوله تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ومنها أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده لقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الأمور الكونية والشرعية. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله. فالحكم بين الناس مرجعه القضاء، لكن كان القضاة مرجعا للناس بإذن الله تعالى. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله، أي أنه يحدث من أفعاله ما شاء، يحدث من أفعاله ما شاء، لقوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله. وهذا مذهب السلف الصالح، خلافا لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا النوع ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، ومذهبهم باطل بالسمع والعقل. فالنصوص المثبتة لذلك لا تكاد تحصى، والعقل يقتضي كمال من يفعل ما يشاء متى شاء وكيف شاء. ومن فوائد الآية عظمة الله وتمام سلطانه وملكه لقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. لو كان الوقت يتسع لتفسير الشيخ الشعراوي لفعلت، لكن يمكن تأخير تفسير الشيخ الشعراوي مثلا والأخذ بتفسير صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات، إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام للحساب والجزاء. وإتيانه تعالى إنما هو بالمعنى اللائق به سبحانه، مع تنزيهه عن مشابهة المحدثات وتفويض علم كيفيته إليه تعالى كما ذهب إليه السلف في آيات الصفات وأحاديثها، قد بيناه في المسألة الرابعة من المقدمة. وفي التفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ومذهب جمهور المتكلمين أن ظواهر هذه الآيات غير مرادة بالإجماع لاستحالتها عليه تعالى، إذ صفاته مغايرة لصفات خلقه. فكمال ذاته مغايرة لذواته، فوجب تأويله على التفصيل، فيحمل الإتيان بأمره أو بأسه، كما قال تعالى: أو يأتي أمر ربك فلولا إذ جاءهم بأسنا. هذا كلام المتكلم، هو يقول: في ظلل من الغمام، جمع ظلة كغرفة، وهو ما يظلك، والغمام السحاب الأبيض الرقيق جمع غمامة، ولا يكون ظلة إلا حيث يكون متراكبا، أي يأتيهم الله في ظلل كائنة من الغمام، أي في قطعة متفرقة منه، كل قطعة منها في غاية الكثافة والعظم. وقيل إن في بمعنى الباء، إن في بمعنى الباء، أي يأتيهم الله بظلل من الغمام، أي بالعذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. انتهى تفسير الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب والرحمة والرضوان. وانتهى الوقت، وقد قاربنا نصف التفاسير في تفسير هذه الآية الأخيرة، فموعدها الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، إن لم يكن غدا الأحد لأنه يوم رياض الصالحين، ولعل الله يذكرني إن شاء الله، فيكون موعدها يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى، بدءا من تفسير الشيخ الشعراوي والشيخ أبي زهرة والظلال والمراغي، وإلى غاية ابن كثير إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، الحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أحبتنا الذين يواظبون على درسنا، جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.